منكات الزرع والثمار. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشور. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وقال: الأنهار والعيون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريا العشر، وفيما سقي بالنبح نصف العشر. رواه الخمسة إلا مسلما، لكن لفظ النسائي وأبو داود وأبي داود
رواه الجماعة
إلا مسلما، لكن لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه بعل بدل عشريا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه بالهدى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله النجباء وأصحابه الشرفاء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الزرع والثمار. كانت الأبواب السابقة في حكم زكاة المواشي وزكاة الخيل والرقيق والحمر وزكاة النقدين الذهب والفضة، وهذا كلام عن زكاة الزروع والثمار. وهذه هي الأصول التي تزكى: بهيمة الأنعام السائمة من بهيمة الأنعام، والنقدان الذهب والفضة، والزروع والثمار، وعروض التجارة. غير أن الشيخ كما سبق لم يعقد بابا لعروض التجارة، لم يعقد بابا لعروض التجارة. قال: باب زكاة الزرع والثمار. المراد بالزرع الذي غالبا ما يطلق على الموسمي يسمى زرعا، كالبر والشعير كثيرا ما تسمى زروع، وإن كان مراد به ما هو أعم من ذلك، لأنه مراد الشيخ هنا مراد الشيخ هنا الزروع، إما أن يقال الزروع المنصوص عليها من حيث النخل الذي هو التمر والبر والشعير، والثمار كل ما كان مثمرا مما يتمشى مع مذهب القائلين لأن الزكاة واجبة في كل ما يدخر، في كل ما يكال ويدخر، في كل ما يكال ويدخر. وسيأتي تفاصيل هذا في هذا الباب إن شاء الله. قال: عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشور. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. هذا الحديث في بيان المقدار المخرج، وليس في حد النصاب. حد النصاب سيأتي في الأحاديث التالية، إنما المقدار المخرج حينما يبلغ نصابا. ولم يذكر كذلك أيضا ما كان فيه عموم فيما سقت السماء، فهو عام في كل ما سقته السماء، سواء كان حبوبا أو زروعا أو ثمارا أو كان خضروات، فهذا العموم لا شك أنه يدخل فيه كل هذا. فيما سقت الأنهار. الأنهار معروف هو الماء الذي يجري على وجه الأرض. والغيم المطر الذي يسقى بماء السماء. وجاء في بعض الروايات والغيل باللام. والغيل هو أيضا الماء الذي يكون على وجه الأرض كذلك، وقد يكون ممدودا من نهر أو من نحو ذلك. العشور، المراد بالعشور يعني العشر، عشره يخرج زكاة. يقابله فيما سقي بالثانية نصف العشور، فيما سقي بالثانية نصف العشور. والمراد بالثانية الناضحة، يعني ما يخرج أو يستخرج ماؤه عن طريق النواضح، يعني عن طريق الإبل أو البقر أو بأي آلة، كاستخراج الماء من الآبار بالآلات على معنى ما كان فيه كلفة. فما كان استخراج الماء فيه بكلفة ففيه نصف العشر، وما كان بغير كلفة بغير مؤونة فإن فيه العشر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما سقت الأنهار والغيم العشور، يعني العشر. وفيما سقي بالثانية نصف العشر. المراد بالثانية هي تطلق على الإبل أو النواضح، ولكن مراد به كل ما يشمل ما فيه كلفة، كما يستخرج بالآلات الحديثة، فإن هذا فيه نصف العشر. وإذا كان بعضه بمؤونة وبعضه بغير مؤونة، فإن كان متعادلا نصفه بمؤونة ونصفه بغير مؤونة فيكون الذي فيه ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر. وإلا فكل بحسابه، وإلا فكل بحسابه. أما إذا كان له زرعان أو مكانان، أحدهما يسقى بمؤونة والأخرى يسقى بغير مؤونة، ثم لا يكون النصاب إلا بضمهما من جنس واحد يعني، فيضم لكن يخرج من كل بحسابه، يخرج المقدار من كل بحسابه، ما كان بمؤونة نصف العشر وما كان بغير مؤونة العشر. وعند أبي داود في الرواية التي عند أحمد ومسلم فيما سقت الأنهار والغيم، وعند أبي داود الأنهار والعيون، وكل ذلك بمعنى واحد، على معنى ما كان بغير مؤونة ففيه العشور، وما كان بمؤونة ففيه نصف العشور، سواء كان ماء من السماء مطر أو كان أنهارا أو كان غيلا أو كان عيونا أو كان طلا أو كان قريبا من مياه الأنهار كما سيأتي في العثي، فهذا كله مما ليس بمؤونة، ما يحتاج كلفة ولا مؤونة، وإنما ينبت بجانب الماء ويثمر ولا يتكلف صاحبه شيئا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه جماعة إلا مسلمة، لكن لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه بعلا بدل عثريا. إذن هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله، ففيما سقت السماء يعني المطر، والعيون هي التي تجري على وجه الأرض. العيون سواء كانت أنهارا أو كان ماؤها قريبا لا يستخرج بمؤونة ولا بكلفة، فكل ذلك حكمه واحد. أو كان عثريا، العثري فسر بتفسيرات كثيرة لكن مؤداها واحد والحكم فيها واحد، منها أن فسر العثري بالبعل ما كان بعلا، والبعل هو الذي يكون غالبا في أرض تمطر مثلا ويزرعها صاحبها يحرثها ويجعلها مهيئة، فيأتي المطر بإذن الله ويسقيها وتنبت وتثمر، هذا يسمى بعل. يحرثها ينتظر موسم المطر مثلا ثم يأتي المطر ويسقيها بإذن الله وتنبت، هذا عثري، ويسمى بعل، يسمى بعل ويسمى عثريا أيضا، هي بمعنى واحد. وجاءت اللفظة عثري قالوا من الذي ينبت على السواقي الساقية، غالبا تكون لها حدود ومرتفعة بحيث أحيانا يعثر بها الإنسان، السواقي التي تمد ويجري فيها الماء تكون بارزة، وكثيرا ما يعثر الإنسان أثناء المرور من فوقها أو بقربها أو بجانبها، فسمي ما ينبت حولها عثريا، لأن الذي ينبت حولها لا يحتاج إلى كلفة، ينبت في جانب الماء ويسقى ويثمر، يعني يسقي نفسه وتمتد جذوره ويسقي من غير كلفة، فنقل الاسم ذلك إليه فسمي عثريا. وبعضهم فسره بالغيل، الغيل أو الغيول هي أيضا أحيانا تكون شبه مياه شبه راكدة، مياه شبه راكدة أو تجري جريا خفيفا قريبا من الأنهار أو قريبا من المناطق التي فيها ماء، وأحيانا ما تكون المياه كما قلنا شبه راكدة، وهذه تنبت حولها أو يزرع حولها الزروع، بخاصة بعض الزروع التي تحتاج إلى مزيد من الماء كالأرز ونحوه، فهذه غيول أيضا، وفسر العثري بالغيول أيضا. على كل حال كلها حكمها واحد، أي أنها سقيت من غير مؤونة، فما سقي من غير مؤونة ولا كلفة فإن الواجب فيه هو العشر، الواجب فيه هو العشر. وهذا الحكم كما حكى النووي رحمه الله وغيره متفق عليه، أن ما كان بمؤونة فيه نصف العشر، وما كان بغير مؤونة ولا كلفة ففيه العشر. وإن كان بعضها بمؤونة وبعضها بغير مؤونة فينظر إلى النسبة، إن كانت متناصفة متساوية فيكون فيه ثلاثة أرباع العشر، وإن كان مالين مختلفين وضمهما فإنه ينظر كل نوع بحسابه.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسك صدقة، ولا فيما دون خمس أواك صدقة، ولا فيما دون خمس زوج صدقة. رواه الجماعة. وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي: ليس فيما دون خمسة أوساك من تمر ولا حب صدقة. ولمسلم في رواية: من ثمر بالثائذات النقة الثلاث. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الوسق ستون ساعة. رواه أحمد وابن ماجة. ولأحمد وأبي داود: ليس فيما دون خمسة أوساك ذكى، والوسق ستون مخطومة.
هذا ما سبق كان في القدر المخرج عشر أو نصف عشر، وهذا في النصاب، متى يبلغ الزرع نصابا أو ما هو مقدار النصاب الذي إذا بلغه الثمر كان واجبا فيه الزكاة، هذا هو ما يدل عليه هذا الحديث، حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس زود صدقة. رواه الجماعة. فيما يتعلق بالأواق والزود سبق الكلام عليها في زكاة الإبل وزكاة النقدين، وكلامنا عن خمسة أوسق. وفسر الوسق كما في الحديث الثاني وفي حديث أبي سعيد عند أحمد بن ماجه، قال: الوسق ستون صاع، الوسق ستون صاع. و فيكون النصاب ستون في خمسة في ثلاثمائة، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيما دون خمسة أو سقين صدقة، والوسق 60 صاع فيكون النصاب 300 صاع. فإذا كان فإذا بلغ 300 صاع حينئذ وجبت فيه الزكاة، وإذا كان أقل من ذلك فلا زكاة فيه. والصاع هنا مراد به الصاع النبوي، وهو قريب من الكيلة الحجازية الموجودة الآن، ليس الكيلو، الكيلة هي تقارب الصاع النبوي، وكذلك أيضا الصاع النجدي. الصاع النجدي يزيد قليلا عن الصاع النبوي، والكيلة المكية أو الحجازية، مقصود الحجازية أقصد المكية، لأن أحيانا الصاع في بعض بلاد الحجاز تغامد وزهران كبير جدا، يعني يكاد يكون هو الفرق، يمكن 15 صاع أو أكثر. فليس هذا المقصود، المقصود الصاع النبوي، وقدروه بأربع حفنات بيدي الرجل المعتدل، لأن الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، والمد بمقدار الحفنة للرجل المعتدل، فأربع حفنات تساوي صاع. فإذا بلغ 300 صاع حينئذ تكون فيه الزكاة، سواء كان تمرا أو كان زبيبا أو كان أرزا أو كان برا، على ما سيأتي في بيان أنواع الثمار والزروع التي تجب فيها الزكاة وذكر الخلاف في ذلك. وإذا علم مقداره بالوزن بالكيلو مثلا فلا مانع أن يخرج. والمعروف أنها تختلف الحبوب في أوزانها، الحبوب بعضها أثقل من بعض، من أخفها الشعير والذرة، بينما البر فيه ثقل كما هو معلوم بالنسبة للحبوب المتقاربة، الذرة والشعير والدخن والبر من أثقلها البر، والبر في ذاته أيضا يختلف، بعضه أثقل من بعض، كما أنه يختلف جودة ورداءة يختلف كذلك وزنا، ولهذا المعتبر بالكيل. لكنه لو أنه كال وزن مقدار ما يملأ الصاع النبوي مثلا أو ما يقارب ذلك وأخرج بالوزن فإنه يكفي إن شاء الله. والصاع تقريبا كيلوين ومئة جرام أو قريبا من ذلك، وبعضهم يحتاط ويجعله كيلوين ونص أيضا، وبعضهم يقول كيلوين وخمسين جرام وليس 500، لأن كيلوين ونص يعني 500 جرام، لكن بعضهم يقول أنه كيلوين وخمسين. والأمر يبدو يعني إما أنه يختلف بسبب أنواع الحبوب التي توزن أو نحو ذلك، لكنه لو أخرجه يعني وقلنا مثلا على سبيل ترجح لدينا مثلا، أنا ليس عندي شيء أجزم به، ليس عندي ما أجزم به الآن، لكن لو فرضنا أننا قلنا إنه كيلوين ونص الصاع، كيلوين ونص، إذن يضرب ب 300 ويكون هو مقداره بالوزن، هذا كيلوين 300 يضرب 600 كيلو مثلا، والنص 150 750 كيلو مثلا، فيكون هذا هو النصاب، لا مانع أن يكون بمثل ذلك. قال ليس فيما دون خمسة أو سوتين صدقة. الحديث السابق قال فيما سقت السماء، لم يحدد مقدارا، قال فيما، هما من ألفاظ العموم، وهنا قال في ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة. إذن هذا قيد أو خصص العموم الموجود في الحديث السابق، وقد أخذ بهذا جمهور أهل العلم، أخذ بهذا جمهور أهل العلم، وهو أنه ما كان ما لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه. وذهب طوائف من أهل العلم ومنهم أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه تجب الزكاة في كل ما زرع وإن لم يبلغ وإن كان أقل من 5 أوسق، لأنه يأخذ بالعموم ويقول إن العموم دلالة العموم على العام قطعية، دلالة العام قطعية، والقطعي لا يخصصه الظني، القطعي لا يخصصه الظني، وينظر في هذه الأدلة يقولون إن فيها ضعفا لكن بعضها ثابت صحيح، ليس فيها قدح إلا بناء على القاعدة التي ذكرها، وهي قاعدة يأخذ بها الحنفية كما هم مبسوط في مباحث الأصول، يقولون دلالة العام قطعية، وإذا كان قطعيا فلا يخص بالظن، لأن القطعي لا يخصه إلا قطعي مثله، القطعي لا يخصه ولا يقيده إلا قطعي مثله. ولكن هذه ولو سلمت هذه القاعدة، لكن يكاد يكون متقرر عند العلم أنه ما من عام إلا خص، ما من عام إلا وقد خص، وهم يقولون إن العام إذا خص لم يعد قطعيا، تنتقل دلالته إلى الظنية، كل العام إذا خص حينئذ لا يكون قطعيا، لا يكون قطعيا. لماذا؟ لأنه خرج منه بعض الشيء بهذا التخصيص المتفق عليه، وهذا أيضا هذا العام قد خص فيما سقط، السماء هذا مخصوص، هذا العموم مخصوص ببيان المقادير في أمور كثيرة، مقادير الإبل، مقادير الذهب والفضة، في أشياء كل هذه، فإذا هذا من الأشياء التي أثرت على هذا العموم فنقلته من القطعية إلى الظنية، هذا على سبيل الأخذ بهذه القاعدة في هذا في هذه المسألة، فضلا عن أن فيها أحاديث صحيحة، وهذا الحديث أبي سعيد هذا صحيح، ولا مجال لرده لثبوته بطرق صحيحة، وهو كما تلاحظون في عند مسلم وعند غيره. فالصحيح أنه يشترط النصاب في الزروع والثمار بحيث تبلغ 300 صاع، يعني 5 أوسق، فقوله ليس فيما دون 5 أوسق، ما هو المفهوم المخالف لقوله ليس فيما دون 5 أوسق؟ ليس فيما دون 5 أوسق، المفهوم المخالف له يا شيخ؟ يقول زميلكم إن مفهومه أن ما فوق 5 أوسق صدقة، هذا عنده زيادة؟ والخمسة، نعم، لا الخمسة مفهومه الخمسة، يعني دون 5 مفهومه 5، وما فوق هذا من باب أولى، يعني إنما 5 وما فوق، وليس فيما فوق 5، لا 5، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة. وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. فيما يتعلق بالنوع الذي تجب فيه الزكاة، هل يتجب في كل شيء، في كل زرع، زرع وثمر أو تمر؟ لأن في اللفظ هنا في تمر ولا حب، وفي المسلم من ثمر بالثاء ذات النقط الثلاث، هل تجب الزكاة في كل مزروع وفي كل ثمر وفي كل مغروس؟ طبعا في قول ليس فيما دون 5 أوسق صدقة تشمل كل نوع، ليس فيها تخصيص، وكذلك أيضا فيما سقت السماء أمن عام يشمل جميع الأنواع، وكل ما كان مزروعا وكل ما كان له ثمر، فيبقى هل يبقى هذا على عمومه، أو هل هو على عمومه، أم أنه مخصص بحيث إن الزكاة لا تجب إلا في نوع خاص من الثمار والزروع؟ هذا هو الذي سيبحث في الحديث التالي.
وعن عطاء بن السائب قال أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة، فقال له موسى بن طلحة ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة. رواه الأثرم في سننه، وهو من أقوى المراسيل للاحتجاج من أرسله به.
هذا فيما يتعلق بزكاة الخضروات كالقثة والدبة القرع يعني، والفواكه كالبرتقال والتفاح ونحو ذلك، لكلها تسمى خضروات. هل فيها زكاة؟ كذلك أيضا أنواع من الحبوب كالقطن مثلا، أو يسمى أيضا بالقطنيات أو نحو ذلك، وبعض الأبازير، وهذه كلها وأنواع الأثمار والحبوب التي ليست للطعام، قد تكون إما لخدمة الطعام كالأبازير أو للعلاج في أشياء كثيرة عند العطارين من أنواع الحبوب المستنبتة شيء كثير، والناس تعرف أشياء كثيرة في هذا الباب. فهل هذه فيها زكاة؟ الذي عليه مذهب أحمد، وأظنه أيضا كذلك مذهب الشافعي وقريب منه مذهب مالك، أن ما يكال ويدخر فيه زكاة. ما يكال ويدخر ويقتات، نعم، ما يكال، لا ابن أحمد ولد اشترط الاقتيات، ما يكال ويدخر ويقتات ففيه الزكاة. إذا ثلاث شروط: أن يكون مكيلا لتخرج الخضروات، الخضروات غير مكيلة، خضروات البرتقال والتفاح والقثاء، طبعا خضروات بما يشمل الفاكهة وخضروات في مصطلح المعاصر، مراد بالخضروات الأشياء غير الحبوب التي تدخر. هذه لا زكاة فيها، إذن لابد يكال ويقتات، إذا كان يقتات بمعنى يؤكل. فإذا قلنا يقتات تخرج الحبوب الأخرى كالحبوب التي عند العطارين أو حتى الأشياء هذه، ويدخر بحيث أنه يحفظ، قابل للحفظ، لأن الذي يقبل حفظه هو الذي تتعلق به الصدقة. وهناك من قال في كل ما يكال ويدخر ولم يشترط الاقتيات. وذهب آخرون جماعة من الظاهرية وإلى أنهم قصروا الوجوب على البر والشعير والتمر والزبيب، الأصناف الأربعة: البر والشعير والتمر والزبيب، هذه التي فيها زكاة، وما عداها لا زكاة فيه، وما عداها لا زكاة فيه. وهو الذي أيضا رجحه الشوكاني هنا. وهناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من مقال، لا تخلو من مقال، منها مثلا قوله صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذ وأبا موسى من اليمن: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. وكذلك أيضا حديث عن عمر: إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة فذكرها. وحديث أيضا عن أبي شعيب عن أبيه عن جده: فإنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وحديث آخر عن من طريق مجاهد: لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في خمسة. وحديث آخر كذلك أيضا: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. إذن هذه أولا هي ترد على القائلين بالعموم بمجموعها، لأن المستدلين بوجوب الزكاة في كل شيء كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وجمع من أهل العلم يستدلون بالعموم فيما سقى في السماء ليس فيما دون خمسة أوسق، وعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، والزكاة تسمى إنفاقا، الزكاة تسمى إنفاقا لأن الله عز وجل يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون مراد بالصدقة كما علي أهل التفسير، وكذلك ما آتوا حقه يوم حصاده يشمل جميع المحصودات، يشمل جميع أنواع المحصودات. فهذه العمومات تدل على لزوم الزكاة في كل ما يستزرع. والواقع من السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ إلا هذه الأصناف، ما نقل أنه كان يأخذ خضروات، وما كان يأخذ عن الناس صدقات إلا هذه، مما يدل على أن العام ليس على عمومه، هذا العام ليس على عمومه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بإرساله للعمال والجباه، فكانوا يأخذون عن الناس صدقاتهم المواشي والزروع التي هي البر والشعير والتمر والزبيب، وما كانوا يأخذون شيئا غير ذلك. لكن هناك موضوع آخر، وهو أنه الآن قد تقول أصبحت الخضروات مصدر كبير لتكسب الناس، والزارعون يحصلون من ورائها على أموال كثيرة وكبيرة، فهل هذا لا زكاة فيه؟ نقول حديثنا هو عن الزكاة التي تخرج من جنس المال، فحينما نقول مثلا إذا بلغ 300 صاع في ربع فيه العشر إن كان يسقى بغير مؤونة، ونصف العشر إن كان في العشر إن كان يسقى بلا مؤونة، وفيه نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة، المراد أنه يخرج من جنسه، يخرج من التمر تمر، يخرج من التمر تمرا، ومن العنب عنبا، أي من الزبيب عنبا إلى آخره، هذا هو المقصود. أما ما يحصل عليه من مال من الخضروات هذه والأشياء التي استنبتها الناس وتعلقت بها أيضا حاجات الناس، الناس لن تغيرت طلباتهم، كان أولا قد يقتصرون على الأشياء الرئيسية، بينما أشياء كماليات لا تكون أساسيات، والآن أصبحت تكاد تكون الكمال يرتقى إلى أن يكون قريبا من الرئيسي أو الأساسي، بحيث أن الناس تستهلك في هذا كثيرا، واعتاد الناس على أمثال هذا. فنقول لا، كلامنا هو هل يخرج من جنسه أم لا. أما إذا استحصل مالا وبقي عنده مال وبلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول، هذا شيء آخر، أو أنه يتحول إلى أن يكون عروض تجارة كما قلنا في المواشي إذا كانت مربعة في البيوت وليست سائمة، أو كان يجلب لها الطعام والشراب، فإن هذه تكون عروض تجارة زكاتها في قيمتها وليس زكاتها في جنسها، واضح يا مشايخ؟ فعروض التجارة والخضروات مثلا هذه التي كثرت في أسواق الناس وكثر زارعوها، هذه لا يقال انه لا تجب زكاة ابدا، انما تكون الزكاة في القيمة اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول حينئذ وجبت فيها الزكاة، هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه، انما خلافها العلم في ان تخرج الزكاة من جنسها، هل تخرج من زكاتها زرع انسان قفة، زرع خيار، زرع طماط، زرع اشياء وبلغت فعلا يعني النصاب، سواء إذا قلنا بالقول بالنصاب فيما دون خمسة أوسق أو في العموم فيما سقط السماء كما هو أيضا رأي أبي حنيفة أنها تجب في كل شيء وإن لم يبلغ نصاب، إنما عليه أن يخرج العشر أو نصف العشر إن كان بمؤونة أو بغير مؤونة. فهذا هو محل الحديث، فينبغي أن نميز بين هذا وهذا. ثم أيضا الزكاة تجب في الزروع والثمار وأشباهها حينما يشتد الحب وحينما ينضج الثمر، أما ما دام صغيرا بلحا ولم ينضج فإنه لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة، كما لو كان عنده مثلا تمر أو عنب، كثير مزارع عنب ولا زال حصرما لم ينضج بعد ولم يستوي بعد، فاجتاحته جائحة إما عواصف وإما أمطار أو أصيب بدود أو بداء فهلك، وكان يبلغ مئات الأصواع، هذا لا زكاة فيه، إنما الزكاة تكون إذا كان قد نضج، بل قالوا لا يستقر النصاب حتى ينقل إلى أماكن الحفظ، كما قال ينقل إلى البيضة بالنسبة للحبوب، البيادر هي الأحواض التي يستخلص منها التي يجمع فيها المحاصيل، التي تجمع فيها المحاصيل، لأن هذا هو وقت أو استقرار الوجوب، استقرار الوجوب إذا نقيت، أما ما دام على الأشجار أو في أوائل بدوها فإن هذا لا زكاة فيه، بل حتى ولو كانت أيضا قد تموهت أو نضجت ولكنها لم تجل وهلكت أيضا لا زكاة فيها. وكذلك أيضا لو أنه كان عنده ثمار ثم يعني قبل جذ منها وباع مثلا، إذا لم يكن فرارا من الزكاة فلا زكاة فيها، لأن قبل كما قلنا قبل أن يستقر الوجوب، لأنه لا يستقر الوجوب إلا إذا اشتد الحب في سنبله مثلا وتموه العنب والتمر أصبح رطبا وهكذا، فلو أنه جذه وهو أخضر سويق وهو أخضر باعه مثلا ولم يقصد الفرار من الزكاة فإنه لا زكاة فيه. قد نقول الزكاة في المال الذي يحصل عليه إذا حال عليه الحول، هذا شيء آخر، تكون الزكاة متعلقة بالنقد ليست متعلقة بجنس المزروع، هذا أمر أيضا ينبغي أن يعرف. بعض الناس الآن وسع الله عليهم في بيوتهم، أحيانا قد يكون عنده بيت واسع ويزرع فيه مثلا نخلا أو يزرع فيه عنب، عليه أن يتأكد إذا كان بلغ نصابا يزكي، فلا ينظر أن الزكاة لا تجب إلا فيما كان مزارع فلاحين، لا، إذا كان عندك بيت أو عندك أيضا البيت فيه فناء وزرعت فيه زرعا، خاصة بعض الأشياء التي تزرع في البيوت أحيانا النخل وأحيانا بعض أنواع العنب وأحيانا من فتنظر إذا كان كثير، أحيانا قد يكون البيت فيه 10 نخلات 15 نخلة مثلا، هذه قد تبلغ نصابا على الإنسان يتحرى، كان فلا يظن أنه لا تجب إلا على المزارعين والفلاحين أو من اتخذ بساتين، لا، لأنها متعلقة بذات ليس لا يقال فيها إذا كان مقصوده التجارة، لا، وإن لم يكن قصد التجارة ما دام بلغ نصابا وسقاه أو لم يسقي أيضا، كما لو كان يعني عثريا أو فهذا أيضا ينبغي أن يلاحظ، ينبغي أن يلاحظ، فإذا بلغ نصابا 300 صاع أو ما يعادلها من الأوزان من الكيلوات فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كنا طلبنا منكم في الدرس الماضي ما يتعلق ب معرفة مقادير الذهب والفضة والجنيه السعودي و...
السؤال ما راح
نقرأ يعني تسأل سأل هل عن سؤالك
أسأل
ليش يعني في خرف خرف يعني كان جاهل يعني جاهل هو إلى يلبس فقط على طول يلبس يجي الحرم على طول ما النية الحرم الأولى الأولى بقى كافية الأولى كافية كافية يلبس عادي على الحرم على طول حياك
هذاني طالبان جزاهم الله خيرا يقول أحدهما قمت بالاستفسار عن أسعار الذهب والفضة ونعم والنتيجة كانت كالآتي أو الحصيلة ها حصيلة الجنيه السعودي يساوي 335 ريال في الورق طبعا ولا هو بالفضة طبعا معروف أنه 40 الفضة 40 وكيلو الذهب لا كيلو ما هي مشكلة أنك نقصد عن الجنيه لأن يعني احنا قلنا إيش المثقال إذا بلغت 20 مثقالا فهو النصاف النصاف الذهب هو 20 مثقال يعني 20 دينار الدينار والمثقال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت متعادلة الدينار والمثقال و عفوا وهذا نعم نعم يا
اخي انا جيت من جده قلعت الاحرام اعمل ايه اروح على كنعان
ولا وانت وين حرم من وين حرم جده من ميقات من ميقات انت ساكن في جده
لا انا جاي من مصر
ليش ما حرمت من ميقات الظاهر ولا الباخره في
الباخره
ليش ما حرمت من ميقات لما حديث رابط
من قبل ما اعمل عمر اعمل ايه دلوقتي اروح الجامعة كنعان ممكن
لا لا انت احرمت الان يعني احرمت في جدة الاحرام صحيح الاحرام صحيح
وجيت ركيته من هنا اللقندة
لا تلبسه
تلبسه ثاني ما جرت حاجة
ما يجرى حاجة
اروح اعمل عمر
طوع على 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 المطاف على الطواف على طول
على
الاحرام الاول صحيح
فين على فين على كنعان؟
لا تطوف تطوف على طول.
تطوف على الكعبة نفسها؟
اي تطوف وتسعى وتقصر ان شاء الله.
كده خلاص
ان شاء الله. ما في شيء.
الله يسلمك.
اي فرق.
اروح دلوقتي اركب العربية اروح اطوف للكعبة.
على طول هنا الكعبة العربية. وهذا ايضا احد الطلاب يقول اخذها من كتاب جزاه الله خيرا. من كتاب الشيخ عبد الله البسام. وأنه أن 200 درهم 200 درهم التي هي المنصوص عليها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 255 ريال سعودي يعني ريال سعودي يبدو طبعا الفضة 255 ريال سعودي فضة ليس ورقا هذا ورق أكثر من ذلك بكثير المقصود الريال لأن الريال السعودي أصله الفضة الريال السعودي أصله الفضة فهو يعادل 200 درهم تعادل 255 درهم وعشرون مثقال من الذهب يساوي 12 جنيها من الذهب كان الشيخ محتاط يعني احتاط في حق في جانب الغني محتاط في جانب الفقير لأن الذي عليه المشايخ أن النصاف في الذهب هو 11 وأربعة أسباع 11 وأربعة أسباع الشيخ يقول هنا 12 جنيها وكذلك أيضا ينقل عن الشيخ العزيز السلمان أيضا حفظه الله يقول قيمة الجنيه 11 ونصف فقط هذا إلى حد ما يحتاط إلى جانب الفقير يحتاط في جانب الفقير لأن قلنا 11 وأربعة أسباع تزيد على النصف قليلا يعني تزيد على النصف قليلا لأنها 3.5 أو تقريبا يعني فأربعة أسباع أكثر من النصف أكثر من النصف فهو قال النصف يعني احتاط في جانب الفقير على كل حال هذا زميلكم محيو هكذا وقال إنه بحث في رسالة الورق النقدي وفي
المجلات الاقتصادية ولا ما جد شيء. على كل حال ما تتبي فيه خير. وهذا زميلكم مبارك أحمد عبد الله السابق أيضا نشكر له جهوده. على كل حال فيما يتعلق بالنصاب الجنيه السعودي يساوي الجنيه الواحد السعودي يساوي مثقال وثلاثة أرباع، مثقال وثلاثة أرباع، والريال السعودي يساوي 2.5 مثقال، 2.5 مثقال الريال السعودي، والدرهم طبعا مر معنا 17 مثقال، لأن 7 دراهم تساوي نعم 7 دراهم تساوي 10 مثاقيل، 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، 10 دراهم مرة معها تساوي 7 مثاقيل، وإذا يكون 100 درهم، 100 درهم إذا قارنا، لأن 200 درهم النصاب مقارنة بالمثاقيل تساوي 140 مثقال، 100 درهم فيكون 200 تساوي 240، إذا يصير قريبا ما ذكر الشيخ عبد الله البسام أن 200 درهم تساوي 255 ريال، 200 درهم تساوي 255 ريال. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا الباب. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نكمل الجلسة القادمة بكرة، وبقية الأسئلة نكملها غدا إن شاء الله.